حق زيادة بس فقط في الإيضاح في الإجابة، هو مضمن كل الكلام اللي قاله الأخ سعيد. الرسالة الثانية القرن العشرين وقتها، والرسالة الثانية هي شريعة الرسل كل الرسل عبر التاريخ، ولكن لم تكن شريعة الأمم زي ما وضح في المحاضرة، أن دائما الرسل على شريعة القائمة على العلم على الأصول، والأمم قائمة على الفروع اللي هي على العقيدة. يمكن لأول مرة في التاريخ يتفق الدعوة للرسالة الثانية في وقتها. والإجابة المشهد فعلا فيها تفصيل في أنه ده وقتها بالحاجة إليها والطاقة عليها. لأن دي شرح بسيط، حتى نحن بنقول أنه ما في داعي يدعو الإسلام إلا ويكون مؤهل بشيئين، ملم بحاجة عصره ثم ملم بحقائق الدين. إذا كان المؤهلين ديل ما في، ما عنده حق لأن يدعو للدين كله. أما كونه ملم بحاجة عصره لأنه الدين ما نازل في فراغ، جاي ينظم حياة الناس عشان تكون وسيلة منها يبلغوا آخرتهم على النحو الفصل الأخ سعيد في محاضرته. وحقائق الدين زي ما بسط الأخ سعيد أنه بيقوم على شريعتين، أو شريعة وسنة. الشريعة قائمة على الفروع وهي حظ الأمة، والسنة قائمة على الأصول وهي حظ النبي عليه الصلاة والسلام. وشريعة النبي قائمة على العلم، والعلم زي ما وضح أنه بيقول أنه الناس شركاء في خيرات الأرض كلها، وأنه بلغت بحسن التربية لأن يظن بأن المدخر عند الله أضمن من المدخر في المخزن، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو مطمئن بأنه الرزق باكر حيكون زي نور الشمس ما حد يتخلف، كلنا النوم ونصحى ومتيقنا أنه الرزق موجود. المسألة وعلينا الشريعة الأولى اللي هي قائمة على الفروع نسخت للثانية للسبب اللي قالوا برضو ورد في المحاضرة في الأسئلة، اللي هي جل نسخ بالضبط في سياق النص: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فخير منها مشى الأخ سعيد يقول أنه لمناسبة لوقتهم، وساق مثال برضو اللي هو طفلك لما يكون صغير بتديه مقاس معين بتفصله على قدر جسمه، لما يكبر شوية هتفصله أكبر من على قدر مقاسه. المثال ممكن فعلا نضيفه للمثال لو نوضحه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، زي ما يكون طفلك الرضيع وهو معدته ضعيفة، اللبن المخفف خير وأنسب وجبة له، لما تقوى معدته على الهض مؤكد أنه في وجبة أكمل من اللبن المخفف بالماء، فدي علة. بعدين أنه فيما يخص أن إحنا أهل القرن العشرين أصحاب الرسالة الثانية، لأننا بنحتاج بنطيقة، وفي الزمن الأول في القرن السابع ما كانت حاجة ولا طاقة، لأنه إمكانية مثل التشريع الاشتراكي الديمقراطي ما ممكنة لإعدام وسائل مثلا منها الآلة، مثلا يقولوا الرأسمالية النامية أو الآلة لازمة من لوازم الاشتراكية. في فرق بين أنك تزرع بالسلوغة زي ما مضى في الزمن الغابر، وآخر الموسم الحال على قدر ما يكفي أولادك بس، فأنسب حاجة تحفظ بمالك وتخرج منه بعضه. لكن جزما أنه نزرع بالتراكتر بجرار آلاف الأفدنة، نحصد عشرات الآلاف من الأراضي، أصبح في فرصة لأن الناس يكونوا شركاء في خيرات الأرض، كأنه المكان الأرض استعدت بطاقة جديدة خلت أنه ممكن التشريع في الاشتراكية ممكن، لأنها تحتاج للرأسمالية النامية زي ما يقولوا. كذلك في التطبيق الديمقراطي، أنه وسائل الاتصال بين الناس ليكون الحكم الديمقراطي، بعدين المقدرة التنظيمية بالوسائل التكنولوجية والعلمية أصبحت ممكنة حسة، اللي بتخلي أنه التطبيق الناس في ممارسهم ليه حكم أنفسهم بأنفسهم ممكنة. الحكاية دي لو عايز تشوفها أنه ما ممكنة في الأقطار المتخلفة مثلا، إذا كان ما في مواصلات تربط الناس ببعض يكون في حتى في التطبيق الديمقراطي في صعوبة. فكأن القرن العشرين تأهل بطاقة جديدة بحاجة جديدة خلت أنه إمكانياته واسعة في الإنتاج وعقوله كبيرة في الاستيعاب، فأصبحوا أهل لأن يشرع له في المستوى العلمي من الإسلام. دي بعض الصور ممكن الواحد يحب أن يضيفها على الشرح. وبرضو في ذهني برضو في سؤال، السؤال الأول في المحاضرة في مسألة المرأة والرجل، والأخ قال أن المرأة يعني بتحمل وتلد وكأنه بالوظيفة دي أصبحت أقل من الرجل. الحقيقة إذا جاء مجتمع إنساني وعاد التقييم فعلا أنه ممكن تقول المرأة وربنا قال هي أشرف وأكرم من الرجل بنتج الصاروخ مثلا لأنها بتنتج الجنس البشري وهو أكرم خلق عند الله، فالدول بيسهر ويحمل ويربي الجنس البشري أشرف من اللي بيسهر ويتعب وينتج وينحد عقله في إنتاج الصاروخ. وربنا قال الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن ما داخل الحكاية دي في المرحلة ليه؟ للاعتبارات اللي ذكروها الإخوان. والقرآن جاء صريح يقول عنها مثلا يعني فضيلة الرجل على المرأة أو القوامة معلولة بأشياء معينة ما توفرت عند المرأة وكانت ضرورة في الوقت ذاك، اللي هي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الفضيلة لقوة الساعد وللرزق البيئي بسبيل برضه من قوة الساعد لأنه وسيلة الكسب السيف. حتى في الإسلام لما جاء الجهاد أكبر باب من أبواب الكسب الجهاد في سبيل الله، كأنه جاء شريعة قريبة ارتفعت رفعت مجتمعهم لكن قريبة منه، ولو كلفون أفضل أكبر منه ما كان انقطعوا. والأخوان قالوا مثلا فيما معناه أنه التشريع إذا كان جفوق للناس ما بيطورون، إذا جت تحت أرجلهم ما بيطورون، لا يجي في مستوى حاجتهم وطاقتهم. والقرآن يقول مثلا في حكاية الفضيلة أنها العضل مثلا يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. العربي كان عايز أنه ولد يكون أنه يربيه فارس ينشئ في الحديد والدروع أحسن من بنشأ في الحلية في الذهب ويكون أنه عال على أهله، بعدين وهو في الخصام غير مبين إشارة إلى نقص عقلها برضه ما عندها الدربة الكافية واللسان الذرب ممكن يدفع عن القبيلة. فأصبح الفضيلة عند الرجل أنه بحكم ممارسته في التجربة برا يكون لسانه ذرب فصيح يدفع عن القبيلة، ودي كانت ضرورية في أشعار وفي خطب، وأنه يكون كمي فارس يدفع عن القبيلة. نحن بنقول الفضيلة دي نسبية، ما كان فضيلة بالأمس قد يكون رذيلة بكرة. والمثل واضح مثلا عندك في الأحراش، الفضيلة أن تكون أنت حامل سلاحك ويغز وحارس نفسك بنفسك، إذا جاءت أي عدو من إنسان أو حيوان الفضيلة في أنك تكون مستعد له. لكن لما تجي للمدينة حيث الأمن مستتب مثلا والبوليس ساهر على أمن الناس، الفضيلة عند الرجل المهذب أنه إذا اعتدى عليه معتدي أو ذو شرس تحرش به ما أن يأخذ القانون في يده ويأخذ حقه بذراعه، لكن الفاضل هو اللي بيجره ويوديه يمسك القانون. ولذلك القرآن نزل المستويين بصورة دي، المستوى المناسب للناس في القرن السابع قام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المستوى المدخر للمرأة قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كأنه إذا أخذت أمر بمعروف بشرط أن يكون ماشي مع الدين أنه تنتغل أنه يكون حقها قدر واجب اللي بيلقى عليها، زي ما ذكر القرآن إذا كان أنه كلفوها بأن تجيب شهادة مثل الولد دونها رطبة ما من العد أن تقول أنه تأخذ نصف الرجل، أو تقول أن يجب الضبط القاعدة العادلة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، لأنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا المجتمع يتأهل فعلا بقى معروف أنه القانون يحمي الضعيف والقوي، وده أفضل مجتمع إنساني أنه المرأة بيسهر عليها القانون زي ما يسهر على الرجل. كذلك إذا جاء المجتمع الاشتراكي بيدي المرأة حق والرجل حق، وبيكون في إعادة تقييم حتى ليعمل المرأة في البيت، فيبقى العلة المعلوبة والقوامة بين بما فضل بعضهم على بعض قوة الساعد وبما أنفقوا من أموالهم، كأنه في فضيلة جديدة حلت محلها ترتفع بالتشريع من الفرع إلى الأصل.
في موضوع المراحل المختلفة من الدين، في نقطتين عن اللي كده عاوز اتكلم عليهم شوية عشان يكون الامر لعله يكون واضح شوية في مسألة المرحلتين اللي هو الرسالة الاولى والرسالة الثانية. النقطة الاولى والمهمة جدا لازم الناس والمسلمين بنوع خاص يركزوا عليها تفكير جيد جدا، ان الدين جاي لمصلحة الانسان ما هو جاي لمصلحة جهة تانية. اذا كانت تأكدت الحكاية دي توكدت في اسهال الناس، لابد انه للدين ده من ان يكون له اثر في تنظيم حياة الناس وخصوصا حياتهم اليومية اللي بيعيشوها. اذا كان احنا تأكدنا من انه الدين ده جاي لينظم حياتنا ولينفعنا، بيكون لابد ان يدفع حياتنا لقدام. النقطة الاولى اللي احب اعكدها وهي ما اظنها غايبة عن الناس لكن كأنهم بدوروا تذكير بها، انه الأديان مما نزلت من زمن سيدنا آدم هي الدين الإسلامي ده، لكن جاء في مراحل مختلفة على حسب طاقة الناس وحاجة الناس. لأنه في زمن سيدنا آدم لو الناس نزلت لهم الدين بمستوى ما نزل على سيدنا محمد في شريعته ما كانوا الناس بيفهموه ولا بطيقوا. عشان كده زي ما قال الأخ سعيد أنه الدين دائما بينزل في مستوى طاقة الناس وحاجة الناس. مثلا سيدنا آدم لما نزل عليه الدين ونزل عليه الشريعة جاءت لتنظم حياة المجتمع الصغير المكون من سيدنا آدم وزوجته. كان لابد المجتمع ده أن يتطور لا قدام، وأنه لابد للدين أن يحفظ تطوره ده لا قدام. لك إذا كان ده الدين أصله جاي لينفعه ويطور حياته ويحفظه لا قدام، عشان كده الدين جاء قال لسيدنا آدم أنه الأولاد التيمان ولدين وبنتين كل واحد يتزوج أخت الثاني، مع انهم اخوات في شريعة سيدنا محمد حرام ان الواحد يتزوج حتى ابعد من كده، لكن لانه الدين جاي لمصلحة الناس ولمصلحة المجتمع الصغير ده اللي يطور ليه قدام حتى يصلنا نحن هنا بالمستوى النظام به الدين الحياة، اباح ليه سيدنا ادم لانه الدين جاي لمصلحة سيدنا ادم وذريته من بعده، قال له الزوج كل اخو من اخته الثانية، ودي شريعة وشريعة الدين. بعد المجتمع ما توسع وسوية وجو الرسل الثانيين جاءت كل شريعة بمستوى حي، وقوم الرسل اللي جاء الرسول ليدعوهم إلى دين الله اللي بينظم حياتهم. والله غني عن الناس وغني عن العبادة وغني من أن ينتفع من الناس، لكن الناس محتاجين لله، والله رسل لهم الرسل لينفعوهم، وبواسطة الرسل رسل لهم الدين لينظم حياتهم من الاستيحاش إلى الاستئناس. بالمستوى ده يكون حاجة بسيطة جدا، يعني كأنها بديهية، إنه ما دام الدين جاي ليطور حياتنا ويحفز اللي قدامه وينظمها لابد ان يجي في مستوى طاقتنا وحاجتنا المتجدده كل يوم. النقطه دي اذا كانت اتاكدت يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء في مستوى غير ما جاءه سيدنا ادم من من من, من حاجه الناس وطاقه الناس، وغير المستوى اجاه سيدنا موسى، وغير المستوى اجاه سيدنا عيسى. ولذلك لابد لشريعه سيدنا محمد ان تنظم حياه المجتمع اجاه في سيدنا محمد ده لتحفز المجتمع لقدام ليسير لقدام، لانه حاجه الناس هي التطور في الحياه زي ما قال الاخ سعيد، ليبلغوا انسانيتهم اللي جاي الدين ليبلغني اياها عن طريق العقل وعن طريق التفكير لعلكم تتفكرون ولعلكم تعقلون. الحكمة في أنه رسالة سيدنا محمد جاءت على مستويين، لأنه سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء، بمعنى أنه ما في نبي تاني بيجي يجيه قرآن بواسطة جبريل في الأرض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى أنه كل ما راتت السماء أن توحيل الأرض نزل بين دفتين المصحف، لكن ما نزل في المصحف الناس ما أخذوا منه إلا القليل ما طاقوه، زي ما إحنا بنقول إنه الناس ما أخذوا من المصحف ما أخذوا من المصحف إلا مما يحتويه في مستوى غلافه بس، ولسه جوه البحر زاخر جدا جدا، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بيانه على الله القرآن. القرآن يبين لنا كل ما جدت حاجتنا في الحياة، كل ما توسعت حياتنا في الحياة ربنا يعني كأنه ينزل لنا من المعارف وينزل لنا المعاني ما يوافي طاقتنا وما يسد حاجتنا. ولذلك جاءت حاجة بديهية وطبيعية إنه ما دام الدين ده دين الله وهو جاي لينظم الحياة لابد أن يكون عنده ما ينظم الحياة في المستقبل. عشان كده الرسالة الثانية نحن بنقول في الغرة العشرين، لأنه طاقة الناس العقلية في الغرة العشرين وحاجة الناس الاقتصادية والسياسية والنفسية في الغرة العشرين زايدة. الدين إذا كان عنده وما يحل مشاكل الناس وما يوافي حاجتهم في مستوى الغرة العشرين، البيه العقل زاد والفكر زاد والتعليم زاد والحرية زادت والنزوع إليها زاد، بيكون الدين ده دين الله، وعايز ينظم الحياة لأنه الله الدائر للناس وسعادتهم. وإذا كان الدين ده ما عنده المقدرة لنظم حياة الناس، هو ما عنده غير ما نزلوا على الناس في الغرن السابع للزول الركب الناقة، ما عنده للزول البركب الصاروخ يمشي للقمر غير ما نزلوا الغرن للزول البركب الناقة في الغرن السابع، الدين بتخلف والناس بيسيبوا زي ما هو حاصل للوقت. جاء الفكر الجمهوري ليقول للناس بالنصوص الواردة زي ما جاءت في محاضراتنا وزي ما بتجي في كتبنا دائما، على أنه تنتجي لإسعاد البشرية وجي لحاجة الناس وطاقة الناس. إذا كان الأمر ده أصله جاي لحاجتنا وطاقتنا، ما في غرابة في أنه الدين ده يحفز حاجتنا ويطوره، ونحن بنجي النصوص فيه جوه. وهو مثلا نقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هل ده بيتسخ في معنى واحد لما نقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموها؟ في نحن أول مرة الآية دي الصادم دي لبس لحاجة واحدة بس، نحن نفهم المعنى إنه القرآن ما ممكن فيه حاجة صادمة الثانية، لأنه ده نزلت في مجتمع المثل نزلت للناس لتقوم تنهض حجة عليهم على أنه ندعوهم للإسماح، رفضوا لأنه ما في طاقتهم حاجة، لكن ادخر لهم لأنهم ربنا بيعرف إنه حاجتهم وطاقتهم في المستقبل حتكون في مستوى الآيات دي. ولذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني زي ما قال الأخ مكدوب كأنه خير منها أو مثلها لطاقة الناس وحاجته، لأنه القرآن أساسا جلي منفعة الناس مش لمنفعة جهة تانية. فبيكون من البديهي جدا وخصوصا لشبان الأزكي والناس العايزين إنه الدين ده يعني ينطرح لمستوى إنه يفهموا الناس ثم يعيشوا الناس، مش اللي يعيشوا عالة على الدين ولا يكون الدين كأنه عبء عليهم. الدين جاء ليخفف عبئهم في الحياة، ليخفف عليهم المشاكل ليحلها. ولذلك لابد أن يكون الدين ده في مستوى حياة الناس وحل مشاكلهم ليحتنغوا الناس وليجدوا فيه خيره. أما إذا كان الدين هو مجرد طغوص تؤدى متاعب ومشقة على الإنسان زيادة على مشقة الحياة ثم ما عنده ما يحل مشاكلنا اليومية، الناس بيسيبوا طوالي، يبقى ده مش دين الله أبدا. دين الله هدى، دين الله عشان يحل مشاكل الناس، دين الله أن يجي في مستويات على حسب حاجة الناس وطاقة الناس زي ما دعونا الجمهورين. يكون الحاجة بس شجاعة من الجمهورين إنه بيقولوا رسالتين، مش شجاعة وبس حدك ده حد يعني الناس قد يدلسوا هم لما يعرفوا حاجات زي دي كتير عبر التاريخ، جايز يعرفوها كبار الصوفية يعرفوا إنه الدين ده في مستويين أو لا يعرفوا. على أي حال الجمهورين عندما عرفوا إنه بالوسائل اللي تحت لهم بفضل الله قبل كده إنه الإسلام ده فيه رسالتين بنصوصة قائمة بمستواه، اللي إحنا لو ما قلنا رسالتين نقول في تناقض، حاشا لله أن يكون كلامه متناقض، لكن إحنا التناقض في عقلنا وفي فكرنا. نحن لو قلنا زي ما دعانا الله لعلكم تعقلون ولعلكم تتفكرون، أعملنا الفكر وأعملنا العقل بنصل إلى النتائج، لكن لو كنا إحنا عالة على الناس قبلنا فهموا الإسلام على حسب طاقتهم وحاجتهم بنظل عالنا عليهم ثم بنزين منعزين من ديننا. على النقط دي بس حبيت يعني يكونوا واضحين في أسهل الناس عشان ما يكون في غرابة في الرسالة الثانية في الإسلام.